الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة. من توفيق الله عز وجل نستمر في قراءتنا لكتاب فوائد المجموعة في شرح فصول الآداب ومكارم الأخلاق المشروعة لأبي الوفاء بن عقيل رحمه الله تعالى، مع تعليقات الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الخميس، ليلة 29 من جماد الآخر لعام 37 و400 ألف، الموافق ليلة 7 من الشهر الرابع لعام 16 و2000. نعم، وقفنا على صفحة 94 و100.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
اللهم
اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولمشايخنا وللمؤلف وللشارح وللحاضرين والمسلمين.
اللهم آمين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ودخول الحمام جائز للرجال بالميازر الساترة ويكره للنساء إلا من علة وحاجة. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله إلا من علة وحاجة، هذا استثناء من كراهة دخول النساء للحمام، والعلة كالمرض والحاجة كالنفاس وكثرة الوسخ. والبحث في هذا الموضوع لا يترتب
مثل هذا لو أن المرأة وضعت ثيابها في المستشفى، مثلا هي منومة في المستشفى، العلاج ممكن تضع ثيابها، فهذه إيش؟ ضرورة، ما تبقى على أوساخها، قد تحتاج تبديل ملابسها وإن كان ليس بيتها، لكن هذه حاجة أو قد تبلغ إلى درجة الضرورة أيضا. نعم.
والبحث في هذا الموضوع لا يترتب عليه كبير فائدة في كثير من المجتمعات، لأن الحالة والله أعلم قد تغيرت، وأصبح في كل بيت حمام أو أكثر للاستحمام بالماء المسخن عند الحاجة إليه بواسطة السخانات الكهربائية وغيرها، فلم يحتج الرجل أو المرأة الذهاب إلى الحمامات، لكن لا تزال موجودة في عدد من دول العالم، فيذهب إليها الفقراء الذين لا يستطيعون إيجاد حمامات في بيوتهم لارتفاع قيمة الغاز والكهرباء عندهم لقصد الاستحمام والاسترخاء في حرارة الحمام وغسل البدن من أدرانه. وعليه فلا بد من بيان والحكم الشرعي. فالأصل الجواز بالنسبة للرجال بالشروط المعتبرة التي تقدم ذكرها، أما النساء فالأمر في حقهن أعظم، لأن المرأة يجب أن تصانى وتحفظ بما لا يجب مثله في الرجل، وقد أحاطها الإسلام بالستر والحفظ والعفاف. وعليه فلا يجوز للمرأة أن تذهب لهذه الحمامات متى أمكنها أن تغتسل في منزلها، فإن لم يمكن ذلك واحتاجت هذه الحمامات فقد أجاز العلماء لها ذلك من باب الضرورة مع غاية التحفظ والاستتار، كما تقدم في حق الرجل، بل هي أشد منه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وأما المرأة فتدخلها للضرورة مستورة العورة، وهي تدخلها إذا تعودتها وشق عليها ترك العادة.
وهل تدخلها إذا تعودتها؟
أحسن الله إليك. قال: وهل تدخلها إذا تعودتها وشق عليها ترك العادة؟ قال: فيه وجهان في مذهب أحمد وغيره. وقال ابن كثير: الواجب أن يؤمرن إذا أردنا دخول الحمام إلا إما لمرض أو نفاس وما يلحق بذلك من كثرة الوسخ والأذى، أن يخرجن كما أمرهن الله عز وجل في تستر وعدم تبرج بزينة، ولا يظهرن زينة من حلي ولا قماش ملون وبخور ثياب وغير ذلك مما يتأذى به الرجال ويفتح طرق الشيطان. وقد يكون في حمامات هذا الزمن من العري والتكشف أكثر مما في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن كثير، فعلى المرأة أن تراقب الله تعالى، وإن ذهب معها وليها فهو أحفظ لها وأبرأ لذمته، والله تعالى أعلم.
كما ينبغي أن ننبه على أمر مهم، وهو أن في هذا الزمان كثرة الكاميرات مع ضعف الدين فلا تأمن المرأة إذا ذهبت الأندية الصحية ونحو ذلك من أنها تصور وتكشف عورتها، وربما تتعرض للابتزاز، يعني تصور ويرسل لها أن صورك وأنت عارية كيت وكيت، أما تدفعي كذا أو ننشرها، هذا كله موجود، هذا كله موجود. حتى أن بعض الناس ربما ينفتح عن طريق الأجهزة الإلكترونية مع بعض الناس ويصور عن بعد ثم يحصل كما يقال ابتزاز، وهذا موجود وقد سمعت به بنفسي، يعني أن بعض الناس يصور نفسه على أساس أن يراسل امرأة هو رجل فيتعرى، أو العكس، وإلا بيتفاجأ هذا أو هذه أن هناك من يقول إما أن تدفع كذا وكذا على الرقم الحساب الفلاني وإلا نشرت الصور. وهكذا بعض الناس، بعض النساء قد تخرج إلى أندية صحية ونحوها وحمامات سباحة فقد تتعرض للتصوير، لا سيما اليوم إيش مع ضعف الدين وكثرة إيش انتشار يعني أجهزة التصوير. فخير المرأة أن تبقى في بيتها، المرأة عورة، عند أبي داود في الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم المرأة عورة وإذا خرج استشرفها الشيطان. فبقدر ما تستطيع المرأة تحافظ على نفسها وعلى عورتها فلا تنكشف لغير حاجة. هذه الأندية لا تحتاج المرأة المسلمة المستقيمة التي تخشى على نفسها وتتقي الله أن تذهب إلى هذه الأماكن، لكن عما فيها البلاء الله المستعان. طيب، قال رحمه الله تعالى ولا بأس،
قال ولا بأس بالخضاب بالحناء وهو يستحب، وكذلك الكتم،
الكتم،
الكتم، أحسن الله إليه. قال وكذلك الكتم ويكره بالسواد ولا
حسن. نعم، ولا بأس قوله،
قوله ولا بأس بالخضاب بالحناء، الخضاب مصدر خضب اليد وغيرها بالخضاب وهو الحناء ونحوه، فإن كان بغير الحناء قيل صبغ شعره. وقد ذكر القاضي عياض أن للخضاب فائدتين،
الأول طيب يعني إذا صبغ بغير الحناء يقال صبغ، وإذا بالحناء يقال خضب، واضح؟ طيب،
قال أن للخضاب فائدتين، الأولى تنظيف الشعر مما يتعلق به من الغبار والدخان، الثاني مخالفة أهل الكتاب. وقوله ولا بأس، ولا بأس، هذا ظاهر في الإباحة، لكن قوله وهو يستحب ظاهر في الند، وهذا قول الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة، والقول بالإباحة ظاهر مذهب المالكية. قال ابن عبد البر جاء عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين أنهم خضبوا بالحمرة والصفرة، وجاء عن جماعة كثيرة منهم أنهم لم يخضبوا، وكل ذلك واسع كما قال مالك والحمد لله.
ابن عبد البر ولا ابن عبد البر؟
حين الوصل تقول الراء مرققة، أما موقفنا عليها تقول الراء مرققة.
ابن عبد البر يعني إذا وصلت تقول ابن عبد البر، ها؟ إذا وقفت تقول ابن عبد البر. جزاك الله خير. طيب، يقول جاء عن جماعة من السلف من الصحابة والتابعين علماء المسلمين أنهم خضبوا بالحمرة والصفرة، وجاء عن جماعة كثيرة منهم أنهم لم يخضبوا، وكل ذلك واسع كما قال مالك والحمد لله. لذلك بعض مشايخنا ما يخضب حتى توفاه الله، منهم الشيخ الثامن رحمة الله، الشيخ الألباني رحمة الله عليه، يقول يعني لو خضب ولو مرة مرتين حصل إيش مخالفة لليهود والنصارى. طيب، واستدل من قال،
واستدل من قال بالاستحباب بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم، مع أن هذا ظاهره الوجوب. وقد نقل القاضي عياض عن الطبري أن الأمر ليس للوجوب بالإجماع. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز تغيير الشيب مستحب، ولما سئل عن الصارف عن الوجوب قال كان الصحابة يتأخرون في الصبغ لأجل المشاغل فلم يبادروا لعله هذا، كما استدلوا بحديث أنس رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه خضب بالحناء والكتم، وأبو بكر له سنة متبعة. وقد ذكر الباجي عن من علماء المالكية أن الأمر بالصبغ محمول على حالين، أحدهما عادة البلد، فمن كانت عادة موضعه ترك الصبغ أو الصبغ فخروجه عن المعتاد شهرة تقبح وتكره. والثاني اختلاف الناس في حال شيبهم، فرب شيبة أحسن الله عليك، فرب شيبة نقية هي أجمل منها مصبوغة. ومنهم من يستشبع منظر شيبه أحسن الله إليك، فالصبغ أولى به. فهذان قولان في حكم الخضاب، الاستحباب والإباحة. وبقي قول ثالث وهو وجوب تغيير الشيب، وهو رواية عن أحمد، فإنه قال: والخضاب عندي كأنه فرض، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. والقول الرابع أن تركه أفضل، وبقاء الشيب أولى من تغييره، وعزاه القاضي عياض إلى بعض العلماء، ونقله ابن رشد عن الإمام مالك، فإنه لما سئل عن الصبغ بالحناء والكتم قال: ذلك واسع. قال ابن رشد: لما وسع في الصبغ دل على أن تركه عنده أحسن. واستدل هؤلاء بأحاديث فضل الشيب، وأنه نور المسلم، والصبغ يذهب الشيب، كما استدلوا بأحاديث النهي عن نتف الشيب، وهذا فيه نظر، فإن الخضاب ليس فيه إزالة للشيب، وإنما هو صبغ له، وفرق بين الأمرين.
صحيح، الذي ينتف الشيب يؤدي إلى ماذا؟ إلى أن يزيل لحيته. طيب إذا صارت كلها بيضاء وهو ينتف ذهبت لحيته، فما يقاس نتف الشيب على إيش؟ على صبغه. الشيخ الألباني رحمه الله يقول: لو أن صبغ مرتين ثلاث، حصل أنه إيش؟ خالف اليهود والنصارى، إن حصلت هذه المخالفة كصلاة بالنعال، قال: صلوا في نعالكم فإن اليهود لا يصلون في نعالهم. ليس معنى دائما يصلي في نعاله، وإنما يفعل ذلك مرات فتحصل له المخالفة اليهود. ويفرق دائما يتكلم، يفرق بين كون الصبغ مستحب وكون إيش؟ يفعل لمخالفة اليهود والنصارى. فيعني ليس هو مستحب لذاته، وإنما يفعل للمخالفة، لمخالفة اليهود والنصارى. وهذا أيضا يجرنا إلى كلام مهم، وهو: طيب إذا اليهود والنصارى منهم من يصبغ ومنهم من لا يصبغ، هل هذا يتغير الحكم؟ فحينئذ نقول الصبغ لا فائدة منه، لأن اليهود والنصارى منهم من أخذ يصبغ بعد ما كانوا لا يصبغون. نقول: لا، يعني في هذه الحالة هناك منهم من أتى إلى أفعال المسلمين أخذ يصبغ، ما يعني هذا نحن نتخلى عن الصبغ. وهذا يذكر في مسألة اللحية، بعض الناس يجادل قال: اللحية أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة المشركين، كانوا يحرقون لحياه، أما الآن ففي من المشركين من يعفي لحيته، وفي من المسلمين من يحلق لحيته، فمن حلق لحيته خالف المشركين اللي يعفو لحاه، ومن أعفى لحيته خالف المشركين اللي يحلق الذين يحلقون لحاه. يعني ايش معناها؟ ان احلق او ما تحلق هذا خطأ كبير للاستدلال. ولذلك يعني استدلوا على من يقول بهذا القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم: نظفوا أفنيتكم، يعني منازلكم، ولا تشبهوا باليهود. قالوا: هل معنى هذا اليهود نظفها في أفنيتهم منازلهم، نذهب نوسخ منازلنا؟ إذا كان من اليهود أو من المشركين من أتى إلى الفطرة وأخذ يعفو لحيته، فما انتخلنا نحن عن هذه الفطرة وهذه السنة النبوية التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام فنحلق؟ هم يحلقون خالفوا الفطرة، فإذا كان هناك منهم من رجع إلى الفطرة وعفى لحيته نبقى نحن على إعفاء اللحية. ولو كان أمر كذلك فإذا أسلم اليهود يعني هل معنى هذا نتخلى عن إسلامنا؟ وإذا صدق اليهود صدق المنافقون، آية المنافق كم؟ ثلاث، إذا حدث كذب، هل معنى هذا إذا المنافقون صدقوا نذهب نكذب؟ لا، هذا هم خالفوا الفطرة فحلقوا لحياهم، فإذا عادوا الفطرة نبقى نحن على الفطرة. واضح؟ طيب، الظاهر والله أعلم.
ولو الظاهر والله أعلم القول بالاستحباب لقوة دليله، ويتأكد ذلك في حق من كان شبيه مستشبعا،
من كان
شيبه أحسن الله إليك. قال: في حق من كان شيبه مستشبعا. الصحابة رضوان الله عليهم بعضهم خضب وبعضهم ترك، وكذا من جاء بعدهم من التابعين وهو أعلم منا بمعاني النصوص ومقاصد الشريعة. وقد رأينا من علمائنا من يخضب ومن يترك، والخضاب له كلفة وفيه مشقة، كما قال الشيخ محمد بن عثيمين وقال: لولا المشقة والمؤونة على بعض الناس لكان يفعل ذلك، لكن في مراعاة ومراقبة ذلك مشقة ومؤونة، ويخرج أسفل الشعر ويخرج أسفل الشعر ويخرج أسفل الشعر أبيض وأعلاه مصبوغا.
نعم صحيح، يعني خاصة أن بعض الأصباغ تزول بسرعة، فيحتاج الواحد على طول متابع يصبغ يصبغ. مو كل الناس يعني لها نفس تتابع بهذه الطريقة، وفي ناس لا، يمكن يوميا ما تخرج واحدة إلا صبغ أول بأول، حتى تجد تقدم بالسن ما في ولا شيء له، لأنه أول بأول يصبغ. وفي ناس ما له نفس، يعني يمكن يقعد له شهرين ثلاثة شهور أربع شهور بالسنة يمكن يصبغ مرة، وفي ناس عاد ما له نفس يصبغ بالمرة حتى يموت ما يصبغ. طيب على كل حال، يعني غاية ما يقال فيه أنه مستحب ويتجنب السواد كما سيأتي، ولو حد فعل ذلك مرات للمخالفة فهذا حسن. نعم.
قوله: وكذلك الكتم، أي وكذلك يستحب الصبغ بالكتم. والكتم بفتح الكاف والتاء نبات باليمن يخرج الصبغ أسود يميل إلى الحمرة. ولا فرق في جواز الخضاب بالحناء وغيره بين الرجل والمرأة. قوله: ويكره بالسواد، أي كراهة تنزيه، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة، وهو قول في كل مذهب من المذاهب الأربعة. وظاهر هذه الكراهة عند الحنابلة أنها كراهة تنزيه. قال السفاريني: ومعتمد المذهب لا يحرم إلا إن حصل به تدليس. لكن قال ابن
تدليس
مفرد:
كيف تدليس؟ كما لو أراد أن يتقدم لخطوة امرأة فيصبغ حتى يوهم بأنه ما زال شابا، من هذا الباب. أو امرأة بالعكس تصبغ حتى تظهر كأنها ما زالت شابة، لازم إذا ما كان في مواليد ولا شهادة ميلاد. فإذا كان هذا من باب التدليس لا يجوز التدليس على الناس. نعم.
لكن قال ابن مفلح: والكراهة بكلام أحمد هل هي للتحريم أم للتمزيه؟ على وجهين.
يعني في كلام أن الإمام أحمد قال أكرهه يعني أحرمه، عند المتقدمين كان الكراهة بمعنى التحريم، إلا إذا يقول مثلا يعني كراهة تنزيهية، فيطلق المكروه على الحرام، وهذا نص القرآن. قال الله عز وجل: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، كره صح، وقال: كل ذاك كان سيئ عند ربك مكروها، قد ذكر كبائر. نعم.
وقيل يحرم، هو قول في مذهب الشافعية ورجحه النووي. وقيل جائز بلا كراهة، وهو قول في مذهب الحنفية.
ما هذا نتكلم عنه؟ تمعان ولا لا؟ اللي هو الصبغ بالسواد. طيب كمل.
وهو مذهب بعض الصحابة كسعد بن أبي وقاص وجرير بن عبد الله والحسن بن علي رضي الله عنهم وغيرهم. واختاره جماعة من التابعين، منهم ابن سيرين وإبراهيم النخعي وغيرهما. وقيل يجوز للمرأة تتزين به لزوجها ولا يجوز للرجل، وهو قول قتادة وإسحاق. واختاره الحليمي لأن الزينة للمرأة مطلوبة، ولذا أبيح لها خضاب اليدين والرجلين، ولا يجوز ذلك في حق الرجل. وأما من قال بتحريمه فاستدل بحديث أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتي بأبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا.
من هو أبو قحافة؟ والد أبو بكر الصديق. أبو بكر الصديق ما اسمه؟ مش أنت أبو بكر الصديق، ما اسمه أنت؟ أي كنيته أبو بكر، اسمه ماذا؟ عبد الله. سنت عبد الله بن أبي قحافة، خلاص. طيب عثمان عفان ما اسمه؟ عثمان عفان اسمه عثمان صح. طيب كم كان عمر أبي بكر لما توفي ابنه بكر؟ ما عنده ابن اسمه بكر. طيب أبو بكر ليس له ابن إيش يقال له بكر. وكذا عمر الخطاب أبو حفص ليس له ابن اسمه حفص. وعائشة أم عبد الله ليس لها ابن اسمه عبد الله. فكانوا يتكنون الكنية شيء وإن لم يكن، ولكن أيضا يشرع أو يستحب أن يتكنى بإيش باسم ابنه الأكبر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له هل خال رجل هل لك من الولد؟ قال نعم. قال ما أكبرهم؟ قال شريح. قال أنت أبو شريح. فيتكنى بإيش بالابن الأكبر. لكن لو تكنى بكنية وليس له ولد لا بأس. أبو بكر ليس له ولد اسمه إيش بكر. ما اسمه عمر الخطاب؟ عمر. زين ليش بساقط ما اسم عثمان تفكر؟ يعني أبو بكر اسمه عبد الله بن أبي قحافة. أتي بأبي قحافة شيخ كبير بالسن يوم فتح مكة ورأسه ولحيته إيه كالثغامة ها بياضة. الثغامة هذه نبتة تكون دائرية سبحان الله كأنها رأس إنسان بيضاء فيها زهرة كثير بيضاء، فلذلك قال كالثغامة بياضة. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
غيروا هذا بشيء واجتنبوا استواد. وقد تكلم العلماء في لفظة واجتنبوا، فمنهم من قال إنها مدرجة ومنهم من قال إن أبا الزبير
ما معنى مدرجة؟ مدرجة كلمة يقولها الراوي فيظن الراوي اللي بعد أنها من جملة إيش من متن الحديث فيقع عنها مدرجة. مشهور الإدراج اللي هو حديث أبي هريرة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. أصل الغرة البياض في جبين الفرس، والتحجيل البياض في أطرافها. الفرس إذا كانت سوداء أو دهماء وبياض في جبينها وأطرافها يقال عنها غر محجل. فأمة محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يأتون إيش غر محجلين، يعني بيض الوجوه بيض الأطراف من آثار الوضوء، لأنهم يتوضون يصلون فيدعون يوم القيامة غر محجلين. أبو هريرة يقول فمن استطاع منكم أن يطيل غرته وتحجيله فليفعل. قالوا هذا مدرج من كلام هريرة وليس كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لما؟ قال لأن لا يمكن الإنسان إيش أن يطيل غرته. كيف يطيل غرته بالوضوء؟ يعني يرفع الماء إلى رأسه، الرأس فرضه ماذا؟ المسح. فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع أن يطيل غرته؟ هذا دليل أن هذا من كلام أبي هريرة وليس كلام النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح أنه ممكن أن يطيل غسل يديه ويتجاوز المرفقين إلى العضد ويتجاوز كعبين إلى الساق، لكن كيف يطيل الغرة؟ فقالوا هذا من كيس أبي هريرة. ما معنى من كيسه؟ يعني هو اجتهد فتكلم بالكلمة، فظن من سمعه وهو يروي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا من تمام كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا هذه اللفظة مدرجة. وعائشة رضي الله عنها تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحنث يتعبد الليالي ذوات العدد في غار حراء. فيتحنث يتعبد هذا تفسير من بعض الرواة، فبعضهم ظن أن هذا كلام عائشة فقال يتحنث يتعبد، وهذا يأتي حتى في بعض القراءات الشاذة في القرآن، فيأتي قارئ ويفسر كلمة فيظن السامع أن هذه إيش من الآية فيرويها، لكن اكتشف هذا كله فتسمى القراءات الشاذة. واضح؟ طيب يروى في يعني كتب المصطلح عند في بحث المدرج أن أحد المشايخ أو أحد المحدثين كان يحدث بالحديث فيسرد السند ويكتبون الطلاب قال حدثنا حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكتبون بعضهم طبعا يعني نظره في الكراسة ويكتب. فدخل رجل قد استنار وجهه فالمحدث أعجبه نور الوجه الرجل فقال من طالت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فاللي يكتبون إيش ظنوا هذا متن الحديث فكتبوا من طال وجهه بالليل حسن وجهه من طال صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. فقالوا هذا مدرج لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، لكن تكلم بكلمة فظن السامع أنها من الحديث. طيب فهل غير هذا بشيء؟ فأحد الرواة قال وجنبه السواد. يعني ليس بالضرورة يكون أحد الرواة قال هذا الكلام، يعني بعضهم قال أنها مدرجة بعضهم قال لا من أصل الحديث. طيب غير هذا الشيء، أقرأ غير هذا الشيء، غير هذا بشيء.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غير هذا بشيء واجتنبوا السواد. وقد تكلم العلماء في لفظة واجتنبوا، فمنهم من قال إنها مدرجة، ومنهم من قال إن أبا الزبير الراوي عن جابر رضي الله عنه قد تردد في ثبوتها، فمرة يذكرها ومرة لا يذكرها، والله تعالى أعلم.
كذلك الذين قالوا بأن يجوز السواد، طيب وهذا الحديث إن كان ليس مدرجا من نص كلام النبي عليه الصلاة والسلام جنبوا السواد، قالوا هذا خاص بمن كانت حالته كأبي قحافة، إن واحد طاعن بالسن وتروح تصبغ له أسود يكون قبيحا ولا لا؟ قبيح ولا ها؟ لكن واحد شباب مثلي، مع أن أنا ما أصبغ بالسواد، لكن إيش قالوا؟ إذا كان شابا فلا بأس، أما إذا كان طاعن بالسن كأبي قحافة هذا الذي يكره بالسواد. وأنا ما عمري ترى خلطت بالسواد، لا تشكون فيني. المهم أقول يعني بعض أهل العلم ذكر هذا، قالوا إن كان طاعن بالسن كأبي قحافة مثل مناسبة قول النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، هذا الذي يعيش جنب السواد. أما إذا كان دون ذلك ما زال شابا نشيطا أو شيخا لكن ليس طاعن بالسن فلا بأس. سمعت شيخ؟ يعني كبير بالسن، مش معنى الشيخ يعني أنه العلم. طيب بعض الناس قلنا يعني خليت الحكمات حق المشايخ بس كمل.
قال المؤلف رحمه الله: ولا يجوز أن يخلو الرجل بامرأة ليست له بمحرم، ولا يجتمع رجلان ولا امرأتان عريانين في فراش واحد ولا إزار واحد، ولا يجوز تعمد حضور اللهو واللعب.
نعم.
قال الشارح سلمه الله تعالى:
كمل. ولا شيء من الملاهي.
قال: ولا شيء من الملاهي المضطربة كالطبل والزمر، وخص من ذلك الدف للنكاح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف.
موضوع آخر. طيب قال الشارح،
قال الشارح حفظه الله: قوله ولا يجوز أن يخلو الرجل بامرأة ليست له بمحرم، دليل ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم. فهذا يدل على تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية.
نعم.
لما يترتب على
على الخلوة
لما يترتب على الخلوة من المفاسد العظيمة، لأنه إذا اجتمع نقصان الإيمان وضعف النفوس ووجود الدوافع إلى المعصية وقع المحرم، وتحريم الخلوة من باب تحريم الوسائل، والوسائل لها أحكام المقاصد، فنهى الشرع عن الخلوة ابتعادا عن الشر وأسبابه.
نعم، يعني الوسائل لها أحكام المقاصد. يا رب العالمين لما حرم الزنا ماذا قال؟ قال: ولا تقربوا الزنا. لم يقل لا تزنوا، قال لا تقربوا الزنا. أيهما أبلغ؟ أكيد لا تقربوا الزنا لأن كلام الله. لكن وجه ذلك إذا كان القرب للزنا حرام فمن باب أولى الزنا ذاته. وقال جل وعلا: ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فسفر المرأة غير محرم، وخلوة الرجل مع المرأة غير محرم، مصافحة المرأة الأجنبية، هذه أمور يعني قد يقول قال يعني هل بالضرورة كل واحد خلى بامرأة مع أن نيته سيئة أو أنه سيفعل فاحشة؟ تقلوبكم مريضة دائما تظنون هكذا، بعض الناس هكذا يقول. أو هل يعني إذا المرأة سافرت يعني بالضرورة لازم تعمل شيء حرام؟ احسنوا الظن بالناس يا ناس. نقول لا، هنا حرم ماذا؟ لأنه وسيلة إلى الحرام. المرأة إذا ابتعدت سافر غير محرم قد يغمى عليها، قد يعتدى عليها، قد يتجرأ الناس عليها لأنها ما ليس معها محرم. كذلك إذا خلى الرجل بالمرأة إلا كان الشيطان ساتفهما، يعني ليس بالضرورة إذا خلى بالضرورة يفعل شيء، ولكن هذا إيش؟ وسيلة إلى أن يفعل شيء. فبما أنه وسيلة إلى حرام فيكون حراما، لأنها القاعدة الوسائل الأحكام المقاصد. المقصد ما هو؟ كان حراما فالوسيلة حرام، إن كان مباحا فالوسيلة مباح، إن كان واجبا فالوسيلة واجب. السفر من حيث السفر هو ماذا؟ مباح. لكن إذا كان السفر لأداء فريضة الحج وأنت بعيد عن بيت الله لازم تسافر عشان تحج، والحج فرض وأنت مستطيع ركن أركان الإسلام، صار السفر إلى الحج فرض واجب. الحج الواجب ولا السفر؟ الحج والسفر، لأن السفر أيضا وسيلة إلى أداء الواجب، كما أنه لو سافر إلى أداء إلى ارتكاب معصية السفر هو مباح، لكن إذا كان سافر لأجل يعصي الله صار السفر محرم لأنه وسيلة إلى حرام. لو اشترى طيبا ليتطيب به ليوم الجمعة لصلاة الجمعة تطبيقا للسنة، فشراء الطيب أصلا مباح، لكن إذا اشتراه ليتطيب به لصلاة الجمعة صار شراء مستحب. وهكذا إذا كان وسيلة المكروه مكروه، ووسيلة الواجب واجب، ووسيلة الحرام حرام، فالوسائل أحكام المقاصد. فهناك أشياء حرمت النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كانت هي بذاتها لا بأس بها، ولكن لأنها وسيلة إلى الحرام فحرمت، لأن وسيلة الحرام والوسائل الأحكام أحكام المقاصد. من ذلك ماذا؟ خلوة الرجل بالمرأة. نعم.
قال وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحم؟ قال الحم الموت، والحم قريب الزوج كالأخ وابن الأخ والعم وابنه ونحوهم ممن يحل له أن يتزوج بها. لو
بما نقول كالأخي، بما نقول كالأخي فاكسر الوادي كله.
قال والحم قريب الزوج كالأخ وابن الأخ والعم وابنه ونحوهم ممن يحل له أن يتزوج بها لو لم تكن متزوجة، ومعناه أن الحم مثل الموت لما يترتب على دخوله الذي لا ينكر من الهلاك الديني والدمار الأبدي، والناس قد يتساهلون به فيحصل من ذلك ما لا تحمد عقباه. وإذا نهى عن الدخول فالنهي عن الخلوة من باب أولى، وإذا منع القريب فالأجنبي أولى.
سبحان الله، أشهد أن لا إله الله وأشهد محمد رسول الله. يعني الآن دخول الرجال على النساء فعلا حصلت فيه يعني مصائب كثيرة، الحمو قريب الزوج، اليوم في اعتداءات كبيرة تكون من أخوة الزوج على الزوجة، بل بعض الناس قد تعجب الزوجة بإيش؟ بأخي زوجها، والعكس كذلك، قد تعجب يعني قد يعجب الزوج بأخت زوجته، وتحصل مشاكل كثيرة. ومن ذلك مما تساهل بالناس الدخول على الخادمات، خادمة أيضا أجنبية أخوان، يدخل معاها المطبخ ولا كذا ولا الصالة وينفرد بها، وإن كانت خادمة أيضا هي امرأة. فالمسلم الحريص على دينه إيش؟ يتجنب هذا الخلوة بالنساء، وإن كانت خادمة أو زوجة الأخ أو زوجة العم أو زوجة الخال. يعني بعض الناس خالد إذا كان من البيت ما في استقامة تجعل أن تساهل في الأمور هذه، صافحون وربما يقبلون وربما تضع ثيابها، والله هذا ابن أخ زوجي مثلا، أو مثلا أخو زوجي ونحو ذلك. هذا لا يجوز لا بحق الرجال ولا حق النساء، بل أن المرأة لا يجوز أن تتعرى أمام أبنائها، إذا كان عندها أبناء بالغين أو مميزين ما تضع ثيابها أمامهم، أيضا هي عورة ما زالت عورة. ولذلك الآن لما ضعف الدين وحصل هذا عند الكفار تسرب إلى المسلمين، وهو ماذا؟ وهو الاعتداء على المحارم، هذا زاد وكثر حتى اشتهر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من باب التحذير لا تتبعون سنة من كان قبلكم، هذا عند الغرب موجود عند الكفار، فتسرب إلى المسلمين، يعتدي الزوج على أخ زوجته، أو يعتدي أخ الزوج على زوجة أخيه، أو على زوجة عمه أو زوجة خاله، أو على الخادمات، كثير هذا. والله يقول في كتابه فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يعني أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فليحذر. فالذين يتساهلون بالاختلاط ودخول عن النساء تحصل مخالفات شرعية كثيرة، وتحصل أمور لا تحمد عقباها. فالرسول صلى الله عليه وسلم شبه قريب الزوج أخ الزوج عم الزوج خال الزوج بالموت من حيث الخطورة، فقال رأيت الحمو، يعني هذا أخو الزوج، قال حمو الموت لما قال إياكم الدخول والدخول على النساء، والله المستعان. طيب كم؟
قال: وهذا دليل على كمال الشريعة الإسلامية وحرصها على صون الأعراض ومنع الفساد. قوله: ولا يجتمع رجلان، أي في فراش واحد ولا إزار واحد، لحديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد. ومعناه لا يفضي، أي لا تمس بشرة الرجل الرجل، وذلك إذا كان متجردين، لأن لمس عورة كل واحد منهما لصاحبه كالنظر إليها بل أشد. فإن كان مستورين فليتنزها عن ذلك لعموم النهي، وأما النساء فهو محرم على الراجح. ومما ينبغي تأكيده في هذا الأمر وجوب التفريق بين الأولاد إذا بلغوا 10 سنين، وكذا يمنع من بلغ 10 من النوم مع أخته لحصول القلوة ومظنة الشهوة وحصول الفتنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. قوله:
طيب، ولا هذا الحديث يا أخوان يعني يلفت النظر فيه، وإن كانه ليس ما ذكره الشيخ بمناسبة ذكر الصلاة وإنما التفريق في المضاجع، لكن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، من 7 سنين إلى 10 سنوات يؤمر. كم صلاة يا أخوان هذه من 7 إلى 3 سنوات؟ كم صلاة في اليوم؟ 5 صلوات في الأسبوع، 35 صلاة في الشهر، 150 صلاة في السنة، 1800 صلاة في 3 سنوات، 5400 صلاة. شوف أهمية الصلاة، تقعد تتابع ابنك وابنتك 3 سنوات اللي فيها 5400 صلاة وأنت تقول الصلاة: يلا حبيبي، يلا يا بابا، صل صل. أنت قد لا تكون عند الولد في كل 5400 وقت، في أوقات تكون خارج البيت، في أوقات في العمل، في أوقات مشغول، في أوقات نائم، في 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 الولد مش موجود، المهم يعني. لكن في خلال السنوات 5400 وقت يمر عليك، قول اشتغلت، قول سافرت، قول شيل هذا كله، على الأقل يعني 1000 مرة 1000 فرصة تأتيك لتأمر ابنك بالصلاة. هذا يدلك على ماذا يا إخوان؟ على أن الصلاة لها أهمية عظمى في الإسلام، عمود الإسلام. حتى هذا اللي هو يعني دوبك يعني تميز، ما هو بالغ حتى 7 سنوات 5 سنوات وهو يؤمر في فرصة أمامك أمام الوالدين 5400 مرة يأمره بالصلاة. أهمية عظمى الصلاة لها يا أخوان. ثم أن هذه فرصة أيضا ليتعبد الوالدان الله عز وجل بأمرهم، يعني هذه فتح الله لك باب خير أن أعطاك أولاد حتى تأمرهم، كل أمر تأمر لك أجر فيه. امرأة تأمر ابنها بالصلاة حتى تقدم به السن، صار يعني مراهق 13 كما يقال، 16 17 18، وهي كل يوم الفجر تطرق عليه الباب، تنزل الدور الأول الدور الأول تطرق، فقال لها يعني خلاص أنا الحين فهمت، بصلي معه، ليش تعبين نفسك كل يوم؟ فقالت له كلمة امرأة حكيمة تبتغي ما عند الله، قالت: أنا لما أنزل من غرفتي إلى أسفل وأطرق عليه الباب، هذا عملي عمل صالح أرجو من الله عز وجل ثوابه، استيقظت ما استيقظت هذا شيء ثاني، عرفتم؟ لكن أنا كل يوم أخذ أجر، كل يوم أتقرب إلى الله بهذا الفعل. يعني كالذي يعمل، مثلا الآن واحد طلب طعام من المطعم، طبخ الأكل وكذا جابه، أنت عاد كليته ما كليته إيش يهم، المهم أن أنا إيش بعتك الطعام ووصلته، قمت بالواجب اللي عليك وأخذت أجرتي عليه، عاد أنت تاكل ما تاكل ما، صح ولا لا؟ ما يشوف يعني صاحب المطعم والبائع يقول شوف خليني أشوف إذا ياكل بودي، لما ياكل لا ما ليش، أنا اشتريت مني أعطيك صح أوصله. فأنت لما تأمر ابنك للصلاة 5400 مرة هذا باب خير فتح لك طيب إذا كانوا اثنان، إذا كانوا ثلاثة، إذا كانوا أربعة، أجر أعظم وأعظم. فهذا ليس فيه فقط لصالح الولد حتى يتعود على الصلاة ويصلي، هذا واضح، لكن أيضا هذا في صالح للوالدين حتى ماذا؟ حتى ينال الأجر. كما أنه هذا ليس فقط دعوة للوالدين، ممكن تتأمر أخاك أو أختك أو ابن أخيك، هذا كله من باب أمر المعروف. ثم إذا بلغ العاشرة يضرب ضرب تأديب ليس ضرب تعذيب، يعني لا تشق جلدا ولا تكسر عظما. وأيضا يبقى الأمر، يعني ليس تضربه بدون لا تقول، لا أيضا تأمره بالصلاة. فشوف أهمية الصلاة، يعني يستفاد من هذا الحديث. 5400 وقت يمر على عليك أيها الوالد أيتها الوالدة لتأمره أو لتأمر من الولد بالصلاة 3 سنوات، ثم يضرب، يعني يستمر الأمر. طيب إذا عد العاشر الخامس عد، والله لو بلغ 50 وهو ما يصلي أيضا أمره. وأيضا هذا يا أخوان فيه من الفائدة الحديث، أنك إذا أمرت أولادك بالصلاة نصبت من يذكرك بالصلاة. إيش اللي يحصل إذا أمرت أولادك بالصلاة؟ اعتادوا على هذا، لو نسيت أنت أو غفلت أو ضعفت أو قاعد تلعب بالواتساب، شو يقولك الولد؟ يلا صلاتي وأذن. شوف، فأنت بأمرك للأولاد بالصلاة نصبت وكلفت من يذكرك ويعينك على الصلاة. كما أن هذا الحديث يدل على ماذا؟ أنه يجب على الوالدين أن يقيموا الصلاة. لماذا؟ لأن ليس من المعقول أن هذا طفل عمره 7 سنوات 8 سنوات يأمره الوالد بالصلاة وهو لا يصلي. أمر أولادك بالصلاة، تطبيق على الحديث يقول له روح صل، قم بالصلاة. طيب وأنت جالس ما يصلح. فهذا الحديث لما يعمل به الوالد ليأمر أولاده بالصلاة يحمله على ماذا؟ على أنه يقوم ويصلي، يتقدم الأولاد بالصلاة. فكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وحي من الله عز وجل. عجيب هذا الحديث، عجيب. 5400 وقت في 3 سنوات، هذا باب عظيم من أبواب الخير فتح للوالدين يتقربان إلى الله عز وجل به بأمر أولادهم. طيب،
قال قوله ولا يجوز تعمد حضور الله، الله في الأصل كل شيء يشغلك عن شيء، كل شيء شغلك عن شيء، والله صرف الهم بما لا يحسن أن يصرف به. وقيل الاستمتاع بلذات الدنيا، وقيل الميل عن الجد إلى الهزل، عن الهزل. ويطلق الله بصورة خاصة على الانشغال بالطرب والغناء وآلات الله، هي آلات وأدوات.
إذن الله هنا المراد به إيش؟ صورة خاصة والانشغال بالطرب والغناء، ليس كله أو ليس كل ما يصرف الإنسان عن ما هو أفضل أو نحو ذلك، أو الميل عن الجد للهزم، وإنما هو المراد بالله هنا خاصة الانشغال بالطرب والغناء. نعم. وآلات الله هي،
وآلات الله هي آلات وأدوات، وآلات وأدوات الغناء، واللعب ضد الجد.
هنا أيضا مسألة مهمة، الآلات هذه يعني ممكن تكون آلات إلكترونية، ليس بالضرورة أن تكون إيش؟ طبلة أو تكون وتر. طيب اليوم في أجهزة إلكترونية أيضا تطلع أصوات يعني أبلغ من أصوات الوتر ونحوه. وقع في هذا أهل البدع اللي يسمونها أناشيد إسلامية، يقولك هذه محسنات صوتية. شو محسنات صوتية؟ أصواتها كآلات الموسيقى تماما أو أبلغ بعد. من قال أنها مباحة؟ هذا لا يجوز. نعم.
قال ولعب فلان إذا كان فعله،
واللعب ضد الجد.
نعم، ضد الجد. ولعب فلان إذا كان فعله غير قاصد به مقصدا صحيحا. واللعب من الألفاظ المشتركة، وقد يطلق على الأفعال التي يترتب عليها فوائد ومقاصد معتبرة شرعا، والذي يحدد المعنى هو القرائن الواردة في السياق.
نعم. كان يلعب إنسان مع فرسه وهو يعده للجهاد في سبيل الله، كان يلعب مع زوجته أو أولاده يدخل عليهم السرور، فليس مطلقا يعني اللعب، وإنما حسب السياق. نعم.
وكلام ابن عقيل إنما هو في النهي عن حضور اللهو واللعب، ويفهم منه النهي عن ممارسة ذلك، وإن المتأمل لأنواع اللعب في الإسلام يجد أنها أقسام ثلاثة. القسم الأول: ما كان من اللعب مفضيا إلى ما حرم الله، وهو ما كانت مفسدته راجحة على مصلحته، فهذا قد حرمه الإسلام. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟
يعني هنا ذكر العلة في تحريم الخمر والميسر، أنه يصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، هذه العلة، وعليه كل ما يصد عن ذكر الله وعن الصلاة فحرام. ولذلك أذكر نفسي وإياكم بأمر نقع فيه كثيرا، وهو أن الواحد يفتح الواتساب وقد أذن المؤذن للصلاة، واتساب بعد واتساب بعد واتساب، ولا فاتت ركعة أو ركعتان. لذلك أنا أقول الواحد إذا فليجعل الهاتف بعيد عنه، لأن ممكن هذا كثير من الناس يفعل. أول ما يستيقظ يمكن قبل يذكر الله ماذا يفعل؟ شيك على الواتساب، شو اللي واصل شو اللي ما واصل، فربما وجد أشياء ولا رسائل متراكمة ولا نقاش طويل في المجموعة اللي يسمونها جروب، فأخذ يتصفح، وإلا فاته من الصلاة ما فات. لا، خلي بعيد بعد الصلاة تفتح، لأن هذا حرام. والدليل قول الله عز وجل: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فقال أهل العلم: كل ما يوقع العداوة والبغضاء ويصد عن ذكر الله وعن الصلاة فهو حرام. يعني فيه شبه بماذا؟ بالخمر والميسر. الخمر والميسر الأمر خطير جدا، لأن الذي تأخر عن الصلاة وقع بما يقع به من المنافقون، الذي تأخروا عن الصلاة ناموا عن الصلاة ويتهاون بالصلاة، وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى يراون الناس ويذكر الله إلا قليلا. نعم.
قال: القسم الثاني، أي من أقسام اللعب، ما كان من اللعب معينا على الحق أو ذريعة إليه فإنه مندوب فعله ومثاب فاعله. وقد جاء في حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء يلهو به الرجل باطل إلا رمي الرجل بقوسه أو تأديبه فرسه أو ملاعبته امرأته فإنهن من الحق. ثم قال: القسم الثالث، ما كان من اللعب ليس معينا على حق وليس فيه مفسدة، فهذا قد اختلف فيه بناء على الاختلاف في معنى البطلان في حديث عقبة السابق. فذهب بعض أهل العلم إلى أن معناه التحريم، وأن كل لهو سوى ما ذكر حرام. قال الخطابي: قوله ليس من اللهو إلا ثلاث يريد ليس من اللهو المباح إلا ثلاث. وقد جاء معنى ذلك مفسرا في الحديث من رواية أخرى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل شيء يلهو به الرجل باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته فإنهن من الحق. وفي هذا بيان أن جميع أنواع اللعب محظورة، وإنما استثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الخلال من جملة ما حرم منها، لأن كل واحدة منها إذا تأملتها وجدتها معينة على حق أو ذريعة إليه. فأما سائر ما يتلهى به البطلون من أنواع اللهو كالنرد والشطرنج والمزاجلة بالحمام وسائر ضروب اللعب مما لا يستعان به في حق ولا يستجم به لدرك واجب فمحظور كله.
الله المستعان.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن معنى ليس من اللهو إلا ثلاث: ليس فيه نفع فيباح فعله، وهو ظاهر ترجمة البخاري في صحيحه إذ قال: باب كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله. قال الغزالي: قوله باطل لا يدل على التحريم بل يدل على عدم الفائدة. وقال ابن العربي باطل ليس يريد به حراما وإنما يريد به أنه عار من الثواب وأنه للدنيا محض لا تعلق له بالآخرة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية والباطل من الأعمال هو ما ليس فيه منفعة فهذا يرخص فيه للنفوس التي لا تصبر على ما ينفع وهذا الحق في القدر الذي يحتاج إليه في الأوقات التي تقضي ذلك الأعياد والأعراس وقدوم الغائب ونحو ذلك إذ مجرد كونه باطلا إنما يقتضي عدم منفعته لا يقتضي تحريمه إلا أن يتضمن مفسده. وقال في موضع آخر وأما اللذة التي لا تعقب لذة في دار القرار ولا ألما ولا تمنع لذة دار القرار فهذه لذة باطلة إذ لا منفعة فيها ولا مضرة وزمانها يسير ليس لتمتع النفس بها قدر وهي لا بد أن تشغل عما هو خير منها في الآخرة وإن لم تشغل في أصل اللذة في الآخرة وهذا هو الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كل لهو يلهو به الرجل فهو باطل إلا رميه بقوسه وتأديبه فرسه وملاعبته امرأته فإنهن من الحق فما أعان على اللذة المقصودة من الجهاد والنكاح فهو حق وأما ما لم يعن على ذلك فهو باطل لا فائدة فيه ولكن إذا لم يكن فيه مضرة راجحة لم يحرم أحسن الله إليك لم يحرم ولم ينهى عنه. وبنحو هذا الكلام قال العلامة ابن القيم وإلى هذا القول ذهب الشاطبي والحافظ ابن حجر والشوكاني والمعلمي
طيب.
وهذا القول الأخير هو الراجح في تفسير معنى الباطل الأمرين الأول أن البطلان في هذا الحديث مفسر بالحديث الآخر كل شيء ليس من ذكر الله فهو لهو ولعب وفي لفظ وهو سهو ولغو. الثاني أنه قد ورد في السنة ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم لأنواع من اللهو ليست في هذه الثلاثة ولا في معناها كلعب البنات واللعب بالأرجوحة والمزاح وضرب النساء بالدف في النكاح ونحو ذلك. قوله ولا شيء من الملاهي المطربة كالطبل والزمر. المطربة من طربا طربا فهو طرب طربا طربا
طيب نكتب القدر الله تعالى علم. والله في ناس يحافظون على اوقاتهم الى درجه ان ايش اي شيء ما منه فائده يعني ما يضيع وقت التوفيق من رب العالمين. وهذا يحصل عند بعض الناس اللي يدخل في الاسلام حديثا يحاول يستغل كل دقيقه من حياته حتى بعض ما ياكل مكسرات قال لا يلهي عن ذكر الله ويستقيم على ذلك. في ناس يحافظون على اوقاتهم سبحان الله. شيخنا عثيمين رحمة الله إذا تركب معه بالسيارة إلى مثلا مكان فلان القاء محاضرة وشي أول ما ركب مثلا راكبين أربع أشخاص السائق وهو اثنين وراء يقرأ قرآن شوي يلا اللي بعد اللي بعد اللي بعد أربعة نقرأ 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 لما نوصل خلص محاضر كبه مثلا أقرأ قرآن أقرأ 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 سؤال الشيخ قال سؤالك خلص أعرب كذا أعرب كلمة القرآن إيش أعرب كذا 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 لما توصل يعني من يستغل وقته هكذا. ففي ناس سبحان الله يوفقهم الله عز وجل يحافظون على الوقت كل وقت عنده ثمين جدا لكن من حب به طلب العلم وتعلق به يجد فيه متعة عجيبة ما عنده يعني استعداد ضيع ساعة إذا تولع في طلب العلم. حتى يذكر أن بعض العلم يقول هل في الجنة مسائل مجيب عليها يتمنى حتى لو يدخل الجنة يستمر يطلب العلم. لكن من يبلغ هذه الدرجة؟ على كل حال عسانا نترك الكبائر ونحافظ على الفرائض لكن كما يقال سددوا وقاربوا يعني نخشى بعد واحد يذهب وإيش يتخذ قرار على نفسه أنه يحمل نفسه أنه ما يضيع وقته وإلا به يفرط بعد ذلك فرطا شديدا. يعني كل واحد يعيش عصره كل واحد يعيش إمكانياته قد يكون بعض الناس ما عنده همة لطلب العلم حتى تقول له تعال حدك أكل شرب نوم الباقي طلب علم ما يستطيع. يعني بعض الأخوة يمكن لو تطول عليه بالدرس تتجاوز الساعة يمكن يقول في نفسه والله آخر مرة حاضر طول. هي هذا ممكن يعني الناس تتفاوت، وبعض الناس ممكن 4 ساعات 5 ساعات ويقول لك يعني زدنا، هذا أيضا موجود. لكن الله يعيننا وإياكم على طاعته، سددوا أقاربه، وأنصحكم نصيحة أنك قدر ما تستطيع خاصة في وقتك يعني في بدايتك ما عندك مسؤوليات ولا عندك أولاد ولا عندك مشاكل، حاول تستغل هذا الوقت. لا تقول بعدين، الآن حتى إذا انشغلت ولا عندك خلفية عندك رصيد من الحفظ من القرآن من الحديث من المتون من الدروس العلمية كن حصلت. أما الآن وقت الفراغ تفرط في وقتك فكيف إذا انشغلت؟ وإلا بك قد أفلست. وللعلم يا أخوان شيخنا الثمين رحمة الله عليه لما جلس للتدريس ما كان عنده حضور إلا قليل، وكان كثير من طلبة العلم اللي كانوا في جيله وقبله ترى طلبوا العلم وإلى آخر لكن انشغلوا، اللي أخذ مزارع واللي دخل في مناصب. والشيخ الثمين للعلم هو من صغار طلاب الشيخ بن سعدي وليس من كبارهم، لكن ما خلف الشيخ بن سعدي أحد مثل الشيخ الثمين، ما خلفوا أحد. حتى الآن بعض المشايخ المعاصرين يقول ممن أشهر ابن سعدي ابن عثيمين، تصوره يعني ابن سعدي في فترة من الزمن يعني شيخ وعنده كتب ومخطوطات، بس ما هو معروف وين شهر هكذا، اللي شهره ابن عثيمين. الشيخ عثيمين عجيب في حفاظ على الوقت شيء منقطع النظير، مجتهد جدا في المحافظة على الوقت، وعنده طريقة في التدريس والعناية تفهيم الطلاب والحرص على إيصال المعلومة والتأكد من وصولها، فذاك نفع الله بنفع عظيم سبحان الله. يعني لعل الله علم في شيء في قلبه من الصدق فأكرمه بهذا القبول. يعني كتبه وشروحاته والمقاطع اللي قاعد تخرج له شيء عجيب، انتشار حتى أصبح مقبولا عند عامة الناس، حتى أعداء قليل، حتى المخالفين ما يجرأ يتكلم عليه. رحمة الله عليه وجزاه الله عنا خيرا. طيب، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.